بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: ويعم المسلم المخالف لأنه مسلم فيعلو ولا يعلى عليه. ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف يتعرض لمطلب في تنقيح الموضوع، إذ بعد أن استدل بالآية الكريمة وهي آية نفي السبيل ولو مجاراة مع القوم، استدل بهذه الآية على منع ملك الكافر للمسلم، فصار في صدد توضيح وبيان ما المراد من عنوان الكافر وعنوان المؤمن الوارد في الآية: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما المراد من الكافر وما المراد من المؤمن؟ أما الكافر فتقدم الحديث عنه في الدرس السابق. يقع الكلام اليوم إن شاء الله تعالى في المراد من المؤمن. يقول المصنف قدس سره أن المراد من المؤمن كموضوع في الآية الكريمة أعم من المؤمن الاصطلاحي الشيعي، فيشمل عنوان المؤمن الوارد في الآية الكريمة يشمل المخالفة أيضا، يعني من لم يعتقد بالأئمة الاثني عشر. والوجه في هذا التعميم أن المؤمن بمعنى الاعتقاد بالأئمة الاثني عشر هذا مصطلح فقهي مستحدث، لم يكن موجودا، لم يكن معلوما في زمن نزول الآية، وعليه فيكون المراد من المؤمن في الآية الكريمة ما يقابل الكافر، والذي يقابل الكافر هو المسلم. فالآية أرادت المقابلة بين الكافر وبين المسلم، فعبرت عن المسلم بالمؤمن. ولعل تعبير الآية عن المسلم بالمؤمن إشارة إلى أن منع السبيل أو نفي السبيل للكافر عن غيره بملاك الإيمان الذي يستقر في القلب، والذي يقتضي الاحترام، والذي يقتضي منع تسلط غير المؤمن عليه. وإلا المراد من المؤمن ما يعم الإمام والمخالف. إن قلت عليه فالمصطلح القرآني غير المصطلح الفقهي. إلى اليوم إذا وجدنا في كلمات الأعلام مصطلح المؤمن، إذا كان في مقام الآيات القرآنية كمصطلح قرآني فلا يراد منه المؤمن بمعنى المعتقد بالأئمة الاثني عشر، وإنما بالاصطلاح القرآني هو في زمن النزول هو ما يوافق أو يساوق المسلم. أما في لسان الروايات فحينئذ لا بد من ملاحظة القرائن، قد يكون المراد منه المسلم وقد يكون المراد منه المعتقد بالأئمة الاثني عشر. إن قلت إذا كان المراد من المسلم في الخطاب القرآني أو في المصطلح القرآني هو المؤمن، والمؤمن هو المسلم، فكيف توجهون قوله تعالى في توبيخ الأعراب: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الآية واضحة في مقام التفريق بين المسلم والمؤمن، وأن المؤمن شيء أعمق من المسلم، أو الإيمان أعمق من الإسلام. فكأنما الآية سلمت أن هناك من يصدق عليه عنوان الإسلام، وهناك من يصدق عليه عنوان الإيمان، وبعض الأشخاص مسلم مؤمن، مسلم ودخل الإيمان في قلوبهم فهم مسلمون ومؤمنون، ومنهم مسلم غير مؤمن لم يدخل الإيمان في قلبه فهو مسلم فقط. فإذن الآية تشير إلى مخالفة بين صدق المسلم وصدق المؤمن. هناك مسلم غير مؤمن، تمام، بل قولوا أسلمنا، لا تقولون آمنا بل قولوا أسلمنا، يعني أنتم مسلمون لستم مؤمنين، أنتم مسلمون. على كلامك أيها المصنف كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم على كلام المصنف، أما الآية فأوجدت كأنما عموم خصوص مطلق، كل مؤمن مسلم، بعض المسلم غير مؤمن. ها، قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني هناك ما ينطبق عليه عنوان الإسلام ولا ينطبق عليه عنوان الإيمان. فهذه الآية مفادها يختلف عما وصلت إليه يا أيها المصنف، واضح إن شاء الله. قلت يجيب المصنف أن المراد من هذه الآية في مقام نفي الإيمان عن صنف من المسلمين هي في مقام التفريق بين المنافق وبين غيره. الآية تقول المسلم هو المؤمن، ولكن تقول هناك صنف آخر ثالث هو مسلم باللسان ولم يدخل الإيمان، لم يدخل الإسلام لقلبه، فهو يشهد بلسانه ما لم يقر به بقلبه. فالمسلم هو المؤمن بمعنى ما شهد به لسانه أقر به قلبا، وهناك منافق وهو من يشهد بلسانه ما لم يدخل لقلبه، ما لم يقر به قلبا. الآية تريد أن تقول لبعض الأعراب أنتم منافقون، تقولون بلسانكم ما لم تشهدوا به بقلوبكم، تشهدون لسانا لا قلبا. قالت الأعراب آمنا، يعني ما نشهد به نقر به. قل لم تؤمنوا، يعني لم تقروا به بقلوبكم، ولكن قولوا أسلمنا، يعني شهدنا بلساننا بالشهادتين. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولم يكن هذا المشهود به داخل في قلوبكم، فإذا نحن والآية فيها دلالة على أن الإسلام هو الإيمان. غاية الأمر أن هذا الإسلام الذي هو الإيمان تارة قلبي ولساني وأخرى لساني فقط، الذي يكون لساني فقط هذا هم المنافقون، والآية تريد أن توبخ المنافقين. فلا منافاة بين ما نحن فيه وبين مفاد الآية، إذ ما نحن فيه المخالف، وفرض الكلام أن المخالف يقر بقلبه ما يشهد به لسانه. نعم، المخالف لم يعتقد بالأئمة الاثني عشر، سمي مخالفا من جهة أنه لا يعتقد بالإمامة، لكنه يعتقد بالشهادتين الأولى والثانية أو لا، يتلفظ بهما ويعتقد بهما. كلامنا مع هذا مسلم أو ليس بمسلم، الذي يشهد الشهادتين ويقر بهما بقلبه. هذا مسلم أو ليس بمسلم؟ ومؤمن أو ليس بمؤمن؟ مؤمن. وهذا الذي يعتقد بالشهادتين وينكر الولاية هذا حكمه حكم المؤمن بالإصطلاح الفقهي. كلاهما يحرم أو لا يجوز للكافر أن يتملك هذا المسلم سواء كان مخالفا أم غير مخالف. واضح إن شاء الله؟ فإذا من هاتين الآيتين نفهم أن ما نحن فيه من بحث هو آية نفي السبيل. تنفي السبيل بأي معنى فسرتم وعلى رأي المصنف السلطنة والسيادة والعلو من الكافر، تنفيه هذا من الكافر على المسلم والمؤمن، أي الذي يقول بلسانه ما يعتقده بقلبه. أما المنافق فكلا فما نحن فيه ساكت عنه. قد في مقام ما نقول المنافق يدل الدليل على جواز، لكن حتى لو كان مسلما بظاهره قد يكون مشمولا لبعض الأحكام كما سيأتي في محله. واضح إن شاء الله؟ إن قلت ثانية، إن قلت هناك روايات كثيرة، روايات كثيرة بل كثيرة جدا دلت على كفر المخالف، أن من لم يعتقد بالإمامة أنكر الولاية، وصفته بالكفر. فكيف تقولون يا أيها المصنف بشمول عنوان الإسلام للمخالف؟ التفتوا ياي، هناك روايات وصفت المخالف بالكفر، فإذن هو كافر ليس بمسلم. مقتضى المقابلة، إذا ثبت له الكفر فينتفي عنه الإسلام. فالمخالف على هذه الروايات كافر ليس بمسلم، بينما على ما وصلت إليه يا أيها المصنف أن المخالف مسلم وليس بكافر. فهل نأخذ بكلامك وتحليلك أم نأخذ بصريح الروايات التي وصفت المخالف بالكافر؟ هذا إن قلت الثانية. واضح السؤال؟ واضح السؤال؟ قلت يجيب المصنف هذا صحيح، ولكن هناك روايات أكثر وأصرح وأوضح من هذه الروايات حكمت على المخالف بالإسلام، بل أكثر من حكمهم بالإسلام رتبت عليه آثار الإسلام، أحكام الإسلام، كجواز التزاوج معه، أكل ذبائح المخالف ونحوها، توارث بين المؤمن والمخالف، وغير ذلك من الأحكام التي ثبتت للمسلم. فإذن إذا كانت عندنا روايات وصفت المخالف بالكافر، وروايات أقوى وأكثر وأصرح منها وصفته بالمسلم بل أكثر من هذا، رتبت عليه أو أعطته آثار وأحكام المسلم، فلا بد أن نرفع اليد عن وصف الكفر للمخالف في تلك الروايات. هذا ما بينه المصنف، ويذكر نقرأ إن شاء الله رواية أو روايتين من هذا المجال، وترك الباقي. ما وصف؟ لماذا يعني تلك الروايات ساقطة عن الاعتبار التي وصفت المخالف بالكافر أو ماذا؟ طبعا واضح سكوت المصنف عن هذا البحث باعتباره بحث عقائدي، يبحث في علم الكلام بشكل أكثر دقة وأكثر تفصيل. ما يذكره وليس هو بحثا فقهيا، ما يهمنا في مقام الفقه هو ترتب الآثار. فإذا حصلنا على روايات ترتب الآثار على المخالف، آثار المسلم على المخالف، هذا يكفي من ضمن الآثار التي نبحث عنها في المقام. كما أن تلك الروايات رتبت جواز أكل ذبائح المخالف وجواز التوارث بين المخالف والمؤمن وجواز التناكح بين المخالف والمؤمن. إذن ما ثبت للمؤمن من منع ملك الكافر له أو من منع تسلط الكافر عليه هذا الحكم أيضا يثبت للمخالف، كما منعنا الكافر من علوه وسلطنته على المؤمن كذلك نمنعه على المخالف. إذن نعود إلى أن المراد منه من المؤمن الممنوع من الملك الكافر له هو المسلم الأعم من المخالف وغيره. أما تلك الروايات فحمل في بحث الكلام على التفريق بين الإيمان أو الإسلام الظاهري والإسلام الواقعي في مقام الفقه وترتب الأحكام. هذا مع الإضافة على كلام المصنف من باب التوضيح. في مقام الفقه يبحث الفقهاء الأمور القانونية والجزائية التي تقتضي تنظيم شؤون الإسلام والمسلمين في البلدان الإسلامية وعالم الدنيا. فالمخالف والمؤالف كلاهما مسلم، بمعنى ترتب أحكام الإسلام، ولكن في الواقع والثبوت وما بعد الدنيا في عالم الآخرة هل المخالف مسلم أو لا؟ هذا البحث الحساس العميق الدقيق في أن المخالف كافر لكن يراد منه من كفره، بمعنى ماذا؟ حتى الباطن هم لا نسميه. في عالم الآخرة هناك في ذاك العالم الميزان لا على الشهادتين، الميزان على الشهادة الثالثة كما ورد عن على ما في ذهن على الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الباقر حينما قال لأحد الرواة في مقام الحديث في أمور معينة قال له من جاء يوم القيامة بلا إله إلا الله دخل الجنة. يوم القيامة من يشهد، يوم القيامة من يشهد بهذه الشهادة لا إله إلا الله فقط الأولى يعني دخل الجنة. الراوي يسأل الإمام على ما اختلفنا مع القوم، على ما تقاتلنا مع القوم، يعني إذا كانت المدار على الشهادة الأولى فقط فلماذا قاتلنا الناس حتى يقولوا بشهادة بنبوة محمد صلى الله عليه وآله؟ بعد لعله بعض الديانات الأخرى إذا صح التعبير ديانة بعض الشرائع الأخرى أيضا يقولون شنو لا إله إلا الله، ساعدهم خطأ بالتطبيق هذا شيء آخر يقولون لا إله إلا الله. وإذا كان المدار على فقط لا الشهادة الأولى لماذا قاتلنا الناس وقتلنا على وأشهد أن عليا ولي الله على الشهادة الثالثة؟ الراوي من حق أن يسأل هذا السؤال. قال له الإمام عليه السلام أجابه إذا جاءوا يوم القيامة نسوها. هاي لا إله إلا الله التي في عالم الدنيا يرددونها هذا الترديد لا يثبت في الجنان حينما يأتي يوم الحساب، حينما يأتي يوم القيامة. منه يتضح أن هذه الشهادة إنما تثبت بالشهادة الثانية والثانية إنما تثبت بالثالثة. فهؤلاء في عالم الدنيا شيء وفي عالم الآخرة شيء آخر. قال ويعم المسلم المخالفة. بس أول سؤال يجينا يا مسلم اللي يعم المخالف، احنا عندنا بالآية مسلم لو مؤمن، فالمصنف شنو يعبر مسلم؟ لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين مو على المسلمين. بالمطلب الأول أو النقطة الأولى فسر المصنف الكافر، هذا واضح هو عنوان موجود بالآية. ثم انتقل قال ويعم المسلم المخالفة. يا مسلم ما عندنا عنوان مسلم بالآية، لكن هو ابتداء تعامل مع المؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن، يعني كأنما قال ويعم المؤمن. لو قال ويعم المؤمن المخالفة يصير تهافت بين المؤمن والمخالف، تقابل، لكن جاء بالعنوان الأعم وأشار إلى أن المؤمن في الآية هو المسلم والمسلم يعم المخالف، لأنه مسلم فيعلو ولا يعلى عليه. إن قلت كيف يكون نفسه المسلم هو المؤمن مع أن الإيمان قضية أخرى وهي اعتقاد بالقلب وكذا؟ قال والمؤمن في زمان نزول آية نفي السبيل لم يرد به إلا المقر بالشهادتين. ما كان في ذاك الزمن أكو إيمان بمعنى الاعتقاد بالأئمة الاثنى عشر. هذه إن قلت الأولى. ونفيه عن الأعراب الآية الذين قالوا آمنا بقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إنما كان لعدم اعتقادهم بما أقروا، لم يعتقدوا قلبا بما قالوا به لسانا. فالمراد بالإسلام هنا أن يسلم أو يسلم نفسه لله ورسوله في الظاهر لا الباطن. بل قوله تعالى، المصنف يترقى أكثر يقول لا، هذه الآية آية توبيخ الأعراب تدل على إيمان المسلم، لأنه قالت ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. شفتوا ياي ما بينا هذا بالتقرير. الآية تقول هذا مؤمن ولكن لم يدخل الإيمان لقلبه، يعني هي أقرت بأن المسلم مؤمن، غاية الأمر أن الإيمان تارة يدخل القلب وأخرى لا يدخل القلب، فهو مؤمن أو ليس بمؤمن؟ مؤمن. بل قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم دل على أن ما جرى على ألسنتهم من الإقرار بالشهادتين كان إيمانا في خارج القلب، إيمان لكن ما دخل القلب. والحاصل أن الإسلام والإيمان في زمان الآية كانا بمعنى واحد. وأما ما دل، قلت الثانية أن قلت وأما ما دل على كفر المخالف بواسطة إنكار الولاية فهو لا يقاوم جوابه، فهو لا يقاوم بظاهره لما دل على جريان جميع أحكام الإسلام عليهم. يعني هناك سنخ آخر أو مجموعة طائفة أخرى من الروايات رتبت آثار المسلم على المخالف، فنكتشف منها على أنه شنو تحكم على المخالف بالإسلام. نعم.
إن كان الإسلام والإيمان شيء واحد، فلماذا أمر الله نبيه قل لم تؤمنوا؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أي أيها النبي أنت تقول.
بعد كمل ووضحت قل لم تؤمنوا، يعني
لم تسلموا. أي معنى؟
لا، بهذا المعنى، لم يدخل الإيمان في قلوبكم. لو كانت الآية فقط هكذا لا قل لم تؤمنوا، إيه كلامكم صحيح، راح يصير أكو فرق بين إسلام وإيمان. أما إذا هي إجت الآية فسرت عدم الإيمان،
الآية تقول لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا
ولما
يدخل أنتم جدتم الإسلام ولكن الإيمان ما تؤمنون،
فتريد تقول يا أيها المنافق لا تقل آمنا،
أي بل تقول أسلم.
أسلم هذا منه المنافق مو المخالف، فراح يصير عندنا من يشهد الشهادتين على قسمين، من يشهد الشهادتين على قسمين، منهم من يشهد الشهادتين لسانا وقلبا، هذا هو اللي نقسمه شيعي وسني، مخالف ومؤالف. والقسم الآخر من يشهد الشهادتين لسانا لا قلبا، هذا منافق. هذا مسلم ظاهري. هذا الآن إحنا مو في صدد الحديث عنه. نحن الآن في صدد أن الآية آيتنا في السبيل تشمل المخالف أو لا. ما عندنا بحث أنها تشمل المنافق أو لا. مصنف ما فتح هذا البحث. لو كان عندنا فرع نبحث هل أن المنافق مشمول أو لا؟ أي نعم، حينئذ تجد هذه الآية. إذا قال المصنف أن المسلم يشمل المؤلف والمخالف والمنافق، يجي هذا السؤال، الآية فرقت سوات قسمين، حينئذ يكون الجواب لا مانع من أن يكون المنافق له بعض الأحكام التي يختلف بها عن المسلم الحقيقي، ولكن يشتركان في بعض الأحكام الظاهرية كمنع سبيل الكافر عليه مثلا. بس المصنف ما تعرض لقضية المنافق. نعم. وأما ما دل على كفر المخالف بواسطة إنكار الولاية فهو لا يقاوم بظاهره لما دل على جريان جميع أحكام الإسلام عليهم من التناكح والتوارث وحقن الدماء وعصمة الأموال، اللي هي هذه كلها شنو؟ ممنوعة مع الكافر. الكافر لا يجوز التزاوج معه ولا توارث معه، ودمه غير محقون إلا إذا دخل في يدفع الجزية أو في الذمة. أما إذا بقي كافر من دون جزية وذمة لا، مهدور الدم. وعصمة الأموال، الكافر أمواله ما محترمة، يجوز أخذها حتى لو من دون مسوغ، يعني من دون عقيد، من دون كذا. الذي نعبر عنه أخذه أخذ الأموال من دون وجه شرعي، إذا كان مع المسلم يسمى سرقة وعدوان وظلم، أما مع غير المسلم لا، كل ما محترم يجوز أخذه.
إذا كان حربيا، أما إذا لم يكن حربيا إذن فما أمواله محترمة كأموال المسلم.
إيه نعم، هو ذا جاي يقول إذا شنو، إذا صار ذمي فهذا حكم غير شكل، أما إذا لم يكن ذمي بعنوان الكافر لغير محقون الدم وغير محترم الأموال. واضح إن شاء الله.
هذه
الفناء من هل هذه إعلان تمنع عن مطلق كلمة كافر على المخالف، لأن هناك أقسام للكفار بعد الكفار يجوز النكاح معهم كالكتابية، يجوز للمسلم أن يزوجها، ثم يعني هناك أقسام للكفار، إذن المخالف أيضا كافر، ولكن نعم هذه التي يجوز التزويج معها وبعض الحالات يجوز التجارة إذا كان ذميا. على الخلاف، يعني على الرأي المشهور، هذا المخالف الكافر والكافرة سواء كان يهودي كتابي أو غير كتابي، طبعا غير الكتابي لا أصلا منتهي من عنده، كتابي إذا صار ذميا تلحقه بعض أحكام الإسلام
بينما هو كافر،
لكن يبقى كافر، يعني يدخل حكما لا موضوعا. أما إذا ما صار ذمي لا يجوز التزويج ولا حقن الدماء ولا عصمة الأموال.
كذلك المخالف يعني ندخله حكما.
شيخنا كلامنا وين؟ كلامنا الذي نقول بأن الروايات أثبتت بعض أحكام الإسلام أو أثبتت أحكام الإسلام لمن؟ للمخالف. أثبتت أحكام الإسلام لمن؟ للمخالف. فالمسلم مؤالف أو مخالف يجوز التناكح معه، التوارث، محقون الدم، محترم الأموال. ما هي النقطة في المقام؟ أن المخالف لو كان كافرا للحقته أحكام الكافر، وهي منع التناكح الحكم الأولي. أي كافر؟ الكافر قبل أن يدخل حكما، قبل أن يكون في الذمة، الكافر بما هو كافر لا يجوز التناكح معه ولا التوارث ولا يحقن دمه ولا تحترم أمواله. إن قلت بعض الكفار تثبت لهم هذه الأحكام، قلت ثبتت له حكما لا موضوعا بمقتضى الذمة، صار موضوع آخر. الكلام اللي المصنف يعتمد عليه أن هذه الروايات حيث أثبتت أحكام المسلم للمخالف، إذن المخالف مسلم أو لا؟ ما شيخنا؟ شنو هيك؟
أقسام الكفار يعني، وإنما الأعلام يعني بحثوا حتى شيخ المفيد إذا قيل له يعني لماذا قال أمير المؤمنين عن أهل الصفين أخ إخواننا بغوا علينا، فقال نعم هناك بعض الكفار إخوان المسلمين وإن كانوا كفارا وكذلك يعني.
اولا هذا راي للمفيد، احنا كلامنا مكاسب، راي الشيخ الانصاري
وكذلك كانت ذهب الى كفر مكاسب
اين قاعده المقال في كفر اهل الضلال. نعم، ثانيا الكلام بحث فقهي وليس بحث شنو تفصيلي عقائدي كلامي مفصل. ثالثا الان الكلام في النكته الاستظهاريه من هذه الروايات، المصنف حينما قال بان ايتنا في السبيل أرادت من الإيمان الإسلام، فالكافر والمؤمن في الآية بمعنى الكافر والمسلم، نقض على هذا بمن؟ بأن كثير من الروايات ماذا قالت عن المخالف أنه كافر؟ جاوب المصنف قال هذا الكافر لا نلتزم به، هذه الروايات التي وصفت المخالف بالكافر لا نلتزم به. ليش؟ لماذا لا نلتزم به؟ لوجود روايات أكثر وأقوى وأصرح حيث رتبت أحكام المسلم، مو حكم الحكمين، كل أحكام المسلم على المخالف. إن قلت بعض أحكام المسلم ثبتت للكافر، نقول هو هذا البعض وليس الكل يكشف على أن الحكم الأولي للكافر ما هو؟ عدم ثبوت شيء من هذه الأحكام. الحكم الأولي للكافر أن لا يثبت له جواز التناكح والتوارث ودمه غير محقون، الحكم الأولي هذا. أما ما ثبت له بالعراض فكحكم ثانوي باعتباره وصف بوصف الذمة. أما المخالف فالحكم الأولي له هو الإسلام. لماذا؟ لأنه هذه الأحكام لم تثبت له بعنوان ثانوي وإنما ثبتت له بعنوان الإسلام، إذ المراد من الإسلام الإقرار قلبا بما شهد به لسانا في قبال المنافق. المسلم الذي نتكلم عنه ما يعم المخالف والمؤالف بمعنى من شهد الشهادتين، فلا يكون المخالف كافرا لثبوت جميع كل أكتع أبصع أحكام المسلمين للمخالف. قال نعم، لما دل على جريان جميع أحكام الإسلام عليهم على المخالفين من التناكح والتوارث وحقن الدماء وعصمة الأموال، وأن الإسلام ما عليه جمهور الناس. هذا عطف على منه؟ جريان جميع، يعني هكذا التفسير هذه العبارة. وأما ما دل على كفر المخالف بواسطة إنكار الولاية فهو لا يقاوم بظاهره لما دل على وعلى، لما دل على جريان أحكام الإسلام عليهم ولما دل على أن الإسلام ما عليه جمهور الناس. يعني هاي الروايات التي عارضت الروايات التي وصفت المخالف بكافر، هذه الطائفة الثانية نستفيد منها فائدتين. الفائدة الأولى أنها رتبت أحكام المسلم على المخالف، والفائدة الثانية أنها دلت على أن الإسلام هو ما عليه الجمهور، ما عليه الناس، ما عليه بحسب الظاهر، لا يراد من الإسلام ما في القلوب من الاعتقاد بالإمامة والولاية. وأن يعني ولما دل على أن الإسلام هو ما عليه جمهور الناس. ففي رواية حمران ابن أعين أو أعين يذكر أن المصنف رواية في من الطائفة الثانية. حمران وهي رواية صحيحة، هذه الرواية سندا صحيح، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الإيمان ما استقر في القلب وأفضى أو وأفضي به إلى الله تعالى وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمر الله. هذا تعريف الإيمان. هذا مو أحد شاهدنا. ما المراد من الإيمان؟ الإيمان الإمام عليه السلام يقول: الإيمان ما استقر في القلب وأفضى، يعني أوصل أو انتهى بصاحبه. أفضى يعني أوصل أو انتهى وانتهى به بصاحبه إلى الله تعالى وصدقه العمل. كيف؟ بالطاعة لله والتسليم لأمر الله. هذا الإيمان. الإسلام ما هو؟ والإسلام ما ظهر من قول وفعل، وهو الذي، هذا محل الشاهد، وهو الذي عليه جماعة الناس. إذن الإسلام الذي نعمل به هو ما عليه جماعة الناس. في الروايات إذا ورد هكذا تعبير الناس أو الجماعة أو هؤلاء وهذه التعبيرات، فيراد منه شنو؟ المخالف. فيريد يقول الإسلام هو ما عند هؤلاء، هؤلاء مسلمون خلاص بقى. إذا تريد شيء آخر أعمق من الإسلام ذاك إيمان، فبالتالي هؤلاء مسلمون، هذا محل الشاهد. بل أكثر بعد، الإسلام هو هذا وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها. لا تقول هذول هاي فرقة وتلك الفرقة، كلهم يجمعهم عنوان الإسلام. وبه، به، بهذا الإسلام الذي هو شنو؟ عليه جماعة الناس، هذا الإسلام. به مو بالإيمان. وبهذا الإسلام حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج. يعني هذه الأمور تجمعهم. كلامنا شنو الآن؟ بحثنا عقائدي لو فقهي؟ فقهي. لا تخرج منها اليوم وتقول شنو ها طلعوا احنا والجماعة شوية ماكو فريق، ايه في درس الفقه ماكو فرق. لكن لو فاتحين كتاب كلام نبحث كلام، لا أكفر. فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان. يعني الرواية يقول بأنه وصف الإيمان والإسلام من هذه الحيثية واحد. الآن المقابلة بمن صارت بين الكفر والإيمان. فإذا الإيمان يطلق على الإسلام بهذا المعنى الذي هو إسلام العامة، إلى أن قال، استمرت بالرواية إلى أن قال الراوي حمران يسأل الإمام: فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ هذا هنا فضل مو بمعنى الفضيلة، وإنما بمعنى شنو؟ الفارق والامتياز. الراوي حمران يجي يسأل: أكو فرق بين المؤمن والمسلم؟ إذا أنت قلتها بهذا الإسلام خرجوا من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان، وأنت بالبداية عرفت لنا الإيمان وعرفت لنا الإسلام، فأكو مائز؟ مو أكو زيادة، أكو مائز بين المؤمن وبين المسلم. التفت وياي، مائز أيضا مو عقائدي، هو نفس الراوي سؤال فقهي في شيء من المستحبات والواجبات والحدود. فضائل يعني مستحبات، وأحكام يعني الواجبات والمحرمات. فحمران يسأل الإمام: إذا كان المخالف خرج من الكفر وأضيف إلى الإيمان بمجرد هذا الظاهر من الإسلام، خب أنا أسأل سؤال في مقام الأحكام، مستحبات وواجبات ومحرمات وحدود وجزاءات وقضاء، أكو مائز؟ أكو فارق بين المخالف والمؤلف؟ أكو فرق بين المسلم والمخالف أو لا؟ فهل للمؤمن امتياز فرق على المسلم في شيء من المستحبات والواجبات والمحرمات والحدود وغير ذلك؟ قال عليه السلام لا. لاحظ كل أحكام الإسلام تثبت للمخالف لا فرق. كل المستحبات والواجبات والمحرمات والحدود والجزاءات هذه الأشياء تثبت للمخالف. قال لا، إنهما يجريان في ذلك مجرى واحد، المسلم والمؤمن في هذا في ذلك مجرى واحد، ولكن للمؤمن امتياز على المسلم في أعمالهما. إذا تريد تبحث عن المائز لا في ترتب الأحكام وإنما في قبول الأعمال وما يتقربان به إلى الله تعالى، ولكن للمؤمن فضل. هسه هنا اجى للمؤمن، يا مؤمن اللي عرفها بداية الرواية في صدر الرواية، فالمؤمن يختلف عن المسلم يمتاز عن المسلم لا في ترتب حكم لأحدهما دون الآخر، وإنما في الأحكام هما سواء، لكن ما بعد الأحكام من القبول وعدم القبول المؤمن يمتاز بقبول أعماله دون غير المؤمن، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقربان به إلى الله تعالى. واضح إن شاء الله. ومن جميع ما ذكرنا هنا راح يجي سؤال ما بيشي سهل، يقول من هاي الرواية اتضح احنا كان كلامنا هل يجوز للكافر ان يملك المسلم او لا؟ الان السؤال هل يجوز للمخالف ان يملك المؤمن ام مؤمنا ومسلم مخالف؟ هل يجوز أن يشتريها ويملكها وهكذا يملك المؤمن يعني بهذا المعنى المتقدم أو لا؟ المصنف يقول بعد أن اتضح أن كل منهما مسلم وهذا الحكم ثابت للمسلم، المسلم يجوز أن يملك المسلم والكافر لا يجوز أن يملك المسلم، إذن المسلم مؤمنا كان أم لا؟ يجوز أن يملك المسلم مؤمنا كان أم لا؟ نعم نعم. هناك رأي الفقه يحرم تزويج المؤمن من المخالف، مؤمنا ما يجوز تتزوج مخالف، المخالف لا يقبل له أن يتزوج المؤمنة. إذا قلنا بهذا حينئذ بالأولوية يثبت لا يجوز للمخالف أن يملك المؤمن. لماذا؟ لأن ممنوع هو التسلط والسلطنة، وسلطنة المالك على عبده أشد من سلطنة الزوج على زوجته، فإذا منعنا زواج المخالف من المؤمنة فمن باب أولى نمنع ملك المخالف للمؤمنة، ولا فصل في المؤمن والمؤمنة. قال ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنه لا بأس ببيع المسلم من المخالف ولو كان المسلم جارية، إلا إذا قلنا بحرمة تزويج المؤمنة من المخالف. إذا قلنا بهذا القول لأخبار دلت على ذلك فإن فحواها بالأولوية يدل على المنع من بيع الجارية المؤمنة، لكن الأقوى عدم التحريم. المصنف يقول هذا التحريم ما ثابت عندي، فبالتالي لا مانع عند المصنف من أن يملك المخالف المؤمنة، ثم أنه قد استثني غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا أحد الذي يحضر يراجع يتابع